في العبادات. ثانيا أن القياس هنا لا يصح، لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، وأما الشاميان فهما ليس على قواعد إبراهيم، فلا يصح القياس. وجه ذلك أن الركنين الشاميين كان في أثناء الكعبة، لأن قريش لما بنت الكعبة وقصرت بها النفقة حطموا الجانب الشمالي من الكعبة لأنهم لم يستطيعوا أن يبنوه، وتركوا الجانب اليماني لأن فيه الحجر الأسود وفيه أيضا باب الكعبة، فجعلوا النقص من الناحية الشمالية. إذن فالركنان الشاميان ليس على قواعد إبراهيم، وهذا هو الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسه. نعم، يقول: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، وهذا كالتفسير للنعال السبتية أنها التي ليس لها شعر. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس النعال السبتية، وأن النعال السبتية نوع من النعال ليس فيها شعر، ولا يلزم أن يكون ما لبس الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى بهذا الاسم، لكنه يشاركه في عدم وجود الشعر. وفي هذا الدليل على أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في اللباس، وأن ما لبسه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مباح. ويتوضأ فيها، يعني فإذا كان يلبسها ويتوضأ فيها فهي طاهرة. لا يقال إن الدبغة أفسدها أو نجسها. وقد يستدل بعمومه على أن الدبغة مطهر، وأن هذا هو النكتة في قوله ويتوضأ فيه، وهذا هو الصحيح أن الدبغة مطهر للجلود التي أخذت من الميتات. لكن هل يشترط أن تكون الميتة مما يؤكل أو لا؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال لا يشترط، ومنهم من قال إنه يشترط. فمن قال بالاشتراط قال لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام دباغ جلود الميتة ذكاتها، وهذا إشارة إلى أنه لا يطهر إلا ما كان يذكى، ولا يذكى إلا ما يؤكل. ومنهم من قال بالعموم، وأنه لو دبغ جلد الأسد أو الذئب أو الكلب أو غيره أو غيرها صار طاهرا. واستدل بعموم الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن الأول أقرب للصواب وأحوط، وذلك لأن ما لا يحل أكله نجس العين، نجاسة عينية حيا وميتا، وأما ما كان حلالا فقد طرأت عليه النجاسة حين مات، وكان بالأول ليس بنجس، فهو كالثوب إذا أصابته النجاسة. يقول رحمه الله رضي الله عنه: فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبع بها، فأنا أحب أن أصبع بها. وفي هذا الذي قبله دليل على حرص ابن عمر رضي الله عنهما على اتباع السنة، وهو كذلك، حتى إنه رضي الله عنه بالغ في هذا الاتباع، فيتابع على ما يخالفه الصحابة في المتابعة فيه. كان علي رضي الله عنه إذا سافر يتحرى المواضع التي نزل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فينزل فيها، حتى وإن لم تكن أسهل في سيره، بل إنه يتحرى المواضع التي بال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيبول فيها من شدة التمسك. لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام خالفه فيه الصحابة أو أكثرهم، لأن مثل هذه الأمور تقع اتفاقا لا تسنيا للأمة. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ومتى تنبعث الراحلة في الحج؟ في اليوم الثامن يوم التروية. وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم بالحج مفردا لأنه كان قارنا وقد بقي على إحرامه من ذي الحليفة حتى حل يوم العيد. نعم المراد من أصفر الأحمر، الأحمر الخالص. الجواب على هذا كما ذكرنا أمس، لكن لعلي في أمس مشغول. وين موسى مو موجود؟ خذ الشريف. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، طالب العلم يعني مخالطة العلماء ومن هم دونهم كفاطر العلم مثلا، قد يرى فعلا الأشياء يعني لا يجد لها دليل، فهل ينبغي أن يسأل نفس العالم ونفس طالب العلم؟ يجوز له يسأل مثله يعني يقول
متى
رأيت
فلان يفعل
كذا؟
لا 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 شك، لا تطيب نفسه إلا بهذا بسؤال العالم مباشرة.
طيب إذا
لأنه لو سأل مثله قال أنا مثلك مشكلة عليه.
لا لو سأل مثل العالم يعني في درجة
العالم الذي يعرف الحديث، لا أحسن يناقش العالم نفسه، لأنه قد يكون عند العالم الذي انتقده ما ليس عند العالم الآخر، لكنه يلزم الأدب والناس يختلفون، حتى العلماء يختلفون. بعض الناس إذا ناقشته أمام الناس، بعض العلماء إذا ناقشته أمام الناس يغضب ويعرض عنه، وبعض العلماء يكون أوسع صدر. مثل الأول لا تناقشه أمام الناس، ناقشه بينك وبينه وبأسلوب هادئ، لأن مقصود الوصول للحق.
ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس النعال السبتية بين المقابر، فنادى وقال يا صاحب سبتيتين اخلع سبتيتين. حمله إمام ابن القيم على عدم جواز لبس النعال بين القبور، وقال بعض العلماء أنه مخصوص بهذه النعال، فما الراجح في ذلك؟
لا الراجح الأول
أنه عام،
الراجح أنه لا ينبغي أن يمشي الإنسان بالنعال بين القبور.
طيب الآن يا شيخ يعني إذا كنا مثلا في بلد هذا الأمر يعني إذا خلعت أنا النعلي أكون أنا الوحيد في البلدة كلها.
نعم.
الذي يمشي بين المقابر
حافي
القدمين.
ترى بين القبور، ما هو في المقبرة.
في الأماكن اللي بين القبور.
لا أحيانا يكون في الشارع بين في القبور بين نعم. في المقبرة.
وهو كذلك.
نعم. هذا ما في شيء، ما في شيء، ما هو بين القبور هذا.
ليس في هذا شيء.
لا لا. لأن الشارع يفصل بين هؤلاء وهؤلاء.
المقصود بين القبر والقبر.
بين القبر والقبر.
بعض الملابس كان
يلبسها
النبي صلى الله عليه وسلم
الآن
غير
موافق على عرافه.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم
الآن بخطة تعب، هل يقال منه في الواحد؟ لا ذكرناها من قبل، قلنا أن الرسول كان يلبس الإمامة هذه لأن اتباع لما كان الناس عليه، وعلى هذا فتكون السنة في اللباس أن يتبع ما كان الناس عليه.
إذا لبس الإمامة تعبد
الإمامة غلط، هذا غلط. والله قد نقول مبتدا وقد نقول هذا لفعله اصل في ظني. نعم. نعم.
الله
كيف؟
لا
لا، لان البيدة اذا اخر الانسان الاحرام من البيدة فقد احرم من بعد الميقات، يعني في الحليفة قبل البيت. بس الحديث هذا ما هو هذا الحديث الآن، ذو الحليفة ثم البيدة وأنت سائر المكة، فإذا قيل الناس لا تقيم إلا من البيدة معناه أنهم أخروا الإحرام عن الميقات. نعم.
ست
انتهى يا سليم، خليك الأول إن شاء الله المرة الثانية.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قصير عن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك 4 خصال وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال فإنه خالف رواية المقبري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راق ناقته قائمة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. باب الصلاة في مسجد ذي
المخالفة لله ما ذكر بالشرط
سم
المخالفة بصد لله
نعم
بس المخالف يقول لا 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 فذكره بمعنى سوى ذكره إياه يعني. وش ما أدري.
باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة. وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. باب الطيب للمحرم عند الإحرام. حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف. وحدثنا عبد الله بن مسك
لحرمه وحرم يجوز والمراد إحرام
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبدنا أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت بأطيب الطيب. وحدثناه أبو كريب وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر بمثل حديث وكيع. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر أضيف يا شيخ
هي أنه لا تقرأ ولا تقرأ
نعم عن أبي إسحاق أنه سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما ما أنضخ طيبا لأن أطلق ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك
لأن أطلي
بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما.
هذا الحديث بألفاظه المختلفة وسياقاته يدل على أنه يسن للإنسان أن يتطيب في موضعين: الموضع الأول عند الإحرام، والموضع الثاني عند الطواف بالبيت بعد الرمي والحلق يوم العيد. ويدل أيضا على أنه يختار أطيب ما يجب من الطيب وأن ذلك لا يضر. ويدل أيضا على أن شم الطيب للمحرم لا يضر، لكن اختلف العلماء فيما إذا قصد شمه بأن أخذ علبة فيها طيب فشمه هل هو جائز أو لا. فمنهم من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال إنه يجوز، ومنهم من فصل وقال إن احتاج إلى ذلك مثل أن يريد شراء طيب فشمه ليختبره فلا بأس، وإلا فلا. وهذا القول أحسن الأقوال، وذلك لأن الشم ليس استعمالا في الواقع، ولا يعلق باليد ولا يعلق بالثياب، ولكن نظرا إلى أن الشام يحصل له نشوة واهتزاز الشعور، قلنا لا تتطيب، لا تشم الطيب إلا إذا احتجت إلى ذلك. وفي أيضا دليل على أن الطيب لا بأس ببقائه بعد الإحرام إذا تطيب للإحرام، لأن عائشة تقول: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا دليل على أن السنة لمن اتخذ الشعر أن يفرقه ولو كان رجلا، والفرق يكون في نصف الرأس الناصية عن اليمين والشمال، وفي نصف الرأس في الهامة مقطوعة إلى الشمال وإلى الأذن اليمنى وإلى الأذن اليسرى، وأن هذا ليس تشبها بالنساء، بل هذا هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يسدل حين قدم المدينة. أول ما قدم كان يسدل شعره ينصفه من الوراء بدون أن يفرقه، موافقة لليهود. ثم بعد ذلك موافقة اليهود أهل الكتاب ومخالفة للمشركين الذين هم أهل أوثان. ثم لما دخل المشركون في الإسلام أحب النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود وموافقة المشركين فصار يفرق. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان مهما بلغ من العلم قد تخفى عليه بعض السنن، وذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه حيث قال: لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أصبح متضمخا بالطيب، يعني وهو محرم. فبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه ويبقى الطيب عليه بعد الإحرام. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا لمس الطيب وهو محرم فإنه لا شيء عليه، لكن بشرط أن يكون له سبب شرعي، مثل أن يتوضأ فيمس الطيب في رأسه فلا حرج عليه. لا نقول إنك لا تمسح رأسك بيدك، امسحها بعود أو بما أشبه ذلك، بل نقول امسح ولا حرج عليه. الله أكبر. لا يمسح إلا ركن اليمني فقط. لا ما يمسح إلا على ركنين اليمانيين فقط، الحجر الأسود والركن اليماني فقط. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا ذكر له عن شيء، عن أحد من الناس شيئا، فإنه يبين الحق ولا حاجة أن يرد عليه، لكن إذا دعت الحاجة إلى الرد عليه فلا بأس. نعم. وفيه أيضا دليل في الحديث في الرواية الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنساء لقولها رضي الله عنها: ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وعلى هذا فكل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم قد حججن معه في حجة الوداع.
باب تحريم الصيد للمحرم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
قول باب تحريم الصيد للمحرم، لا بد أن نعرف ما هو الصيد. الصيد هو كل حيوان حلال متوحش طبعا، كل حيوان متوحش طبعا بري، فلا بد فيه من هذه الأوصاف أنه بري، وأنه وضده البحري، متوحش ضده المستأنس، حلال ضده الحرام. وبناء على ذلك فجميع الحيوانات المحرمة ليست حراما على المحرم، يجوز للمحرم أن يقتلها، هذه واحدة. البري ضده البحري، فحيوان البحر حلال للمحرم، المتوحش ضده المستأنس، والمراد بذلك المتوحش وأصلا، يعني الذي أصله متوحش ولو استأنس، والذي وضده نعم المستأنس ولو توحش. فعلى هذا لو ندت شاة واستوحشت من الناس وصارت كالظباء لا تألف الناس أبدا، فهل هي حرام أو حلال؟
حلال،
لأنه عرف بالأصل. ولو استأنست غزال أو حمامة فهي حرام، لأن العبرة بأصلها. وتحريم الصيد على المحرم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فمن حين أن يحرم الإنسان يحرم عليه الصيد، ولكن إذا نعم هل يحرم عليه أكل الصيد أو قتل الصيد؟ نعم أكله أو قتله؟ الثاني، قتل الصيد، سواء أكله أم لم يأكله. وإذا قتله ولو بما يباح القتل به فإنه يكون ميتا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فسمى الله صيده قتلا، والقتل لا يباح المقتول. وأما أكله فإن كان مما صاده هو فهو حرام، حرام عليه وعلى غيره، وإن كان مما صاده غيره ففيه تفصيل. إن صاده له أي للمحرم فهو حرام، وإن صاده لنفسه فليس حراما على المحرم، لحديث جابر وهو في السنن: صيد بري حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وحديث الصعب بن جثامة يدل على هذا، أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، شك من الراوي، وهما اسمان لموضع. وكان الصعب بن جثامة رضي الله عنه رجلا عداء صيادا، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، وكان في ذلك الوقت الصيود كثيرة في الجزيرة العربية، فذهب إلى الجبال التي حوله وأتى بحمار وحش، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ضيافة له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رده، لأنه علم أنه إنما صاده له، فرده عليه. قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. لما رأى أن وجهه تغير كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم هديته؟ قال إنا لم نرده إلا أنه أي محرمون. ومعلوم أن المحرم لا يصيد لا يأكل ما صيد لأجله. هذا هو القول الراجح في معنى هذا الحديث. وقال بعض أهل العلم إنه يحرم على المحرم قتل الصيد وأكل الصيد، واستدلوا بهذا الحديث. لكنه سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي قتادة ما يحتاج إلى حمل هذا الحديث على ما إذا صاده المحل للمحرم. فإن قال قائل ما الحكمة في أنه حرم على المحرم أن يصيد؟ قلنا الحكمة في ذلك من وجهين. الوجه الأول أن لا يتلهب الصيد، لأن الصيد يجذب الإنسان جذبا قويا. واسأل الصيادين عما يجدون من الشفقة والإقبال على الصيد، وهذا يؤدي إلى أن المحرم إذا رأى الصيد تلهى به وترك نعم تلهى به واشتغل عن ما ينبغي أن يكون عليه في حال الإحرام. هذه واحدة. ثانيا أن في الصيد نوع ترفه، ترفه النفوس، وهذا أيضا يلهي الإنسان عما ينبغي أن يكون عليه في حال الإحرام من الشعث والغبرة والتطامن وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث دليل على صراحة النبي صلى الله عليه وسلم حيث رد ما يحرم عليه، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه كان أحيا الناس، كان أحيا من العذراء في خدره، لكنه لم يستحي هنا لأنه لا يستحي من الحق كخالقه جل وعلا، لا يستحي من الحق، رده عليه. وفيه أيضا من الفوائد جبر القلب، إذا رأى الإنسان من صاحبه أنه تأثر في عمل من الأعمال فليجبر ذلك بما يزيل عنه الشبهة، وهذه يقبل عنها كثير من الناس. كثير من الناس يقول كلمة تؤثر على صاحبه ولكنه لا يجبره، وهذا من سوء العشرة. والذي ينبغي لك أنك إذا قلت كلمة لا بد منها ورأيتها مؤثرة على صاحبك أن تجبر قلبه وتبين له السبب حتى يزول ما في قلبه. نعم كمال.
في بعض البلاد التي يحصر فيها الناس عن رؤوسهم، يعني إذا يعني فرقوا شعرهم كما هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتهمون بأشياء.
حقيقة هذا يمكن أن يكون، يعني قد يكون هذا شعارا للسفل، فإذا علمنا ذلك فرحم الله امرأة فرغبت عن نفسه يدرأ هذا.
نعم.
ويفعل كما يفعل الناس النزيهون.
نعم. بارك الله فيكم. إذا صيد الصيد للمحرم من حلال فهذا الصيد يكون حراما على المحرم فقط،
على المحرم فقط.
نعم. لكن السؤال، قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فهل يسوغ فهم
بيان
الاقتران
بأنهما
سواء في الحكم،
بأن
الصيد إذا صاد المحرم أو صيد له سواء
في الحكم؟ لا ما يدري أحد، أو يصد لكم حرام على من صيد له فقط. نعم. على الرأس واللحى. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. قال أهديت له حمار وحش كما قال مالك. وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم حاء. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. وفي رواية شعبة عن الحكم عجز حمار وحش يقطر دما. وفي رواية شعبة عن حبيب أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي للنبي صلى الله عليه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام. قال قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إنا لا نأكله إنا حرم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حاء. وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول.
هذه الألفاظ الآن اختلفت هل أهدى الحمار أو أهدى لحم الحمار. وقد حقق أهل العلم أن الذي أهدي لحم الحمار وأن صعب بن جثامة رضي الله عنه ذبحه ثم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه وأن إطلاق الكل بقول أهدى له حمارا وحشيا يراد به البعض. وهذا هو الظاهر لأن الحمار الوحشي ليس بالصيد الحي يمسكه الإنسان بيده بل لا بد من إثباته بالرمح أو بالسهم حتى يمكن الإحاطة به. نعم جاء اي الحمد لله امرته ان ياكل ويشرب. طيب الحمد لله جزاك الله خير بشرك الله بالخير بشرك الله بالخير. نعم
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حاء. وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه.
استكمل الرواية فيها.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا، وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن